بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. من تراتيل ومزامير معلمنا داود النبي، المزمور 68 لامام المغنيين لداود، مزمور تسبيحة. يقوم الله يتبدد اعداءه ويهرب مبغضوه من امام وجهه، كما يزر الدخان تزريهم، كما يذوب الشمع قدام النار يبيد الأشرار قدام الله. الصديقون يفرحون يبتهجون أمام الله ويضفرون فرحا، غنوا لله رنموا لإسمه، أعدوا طريقا للراكب في القفار بإسمه ياه واهتفوا أمامه. أبو اليتامى وقاضي الأرامل، الله في مسكن قدسه، الله مسكن المتوحدين في بيت، مخرج الأسرى إلى فلاح. إنما المتمردون يسكنون الرمضاء، اللهم عند خروجك أمام شعبك، عند صعودك في القفر سلاه. الأرض ارتعدت، السماوات أيضا قطرت أمام وجه الله، سينا نفسه من وجه الله إله إسرائيل. مطرا غزيرا نضحت يا الله، ميراثك وهو معي أنت أصلحته. قطيعك سكن فيه، هيأت بوجودك للمساكين يا الله. الرب يعطي كلمة، المبشرات بها جند كثير، ملوك جيوش يهربون، الملازمة البيت تقسم الغنائم. إذا اضطجعتم بين الحظائر فأجنحة حمامة مغشاة بفضة وريشها بصفرة الذهب. عندما شتت القدير ملوكا فيها أسلجت في صلمون، جبل الله جبل باشان، جبل أسمنة جبل باشان. لماذا أيتها الجبال المسلمة ترصدنا الجبل الذي اشتهاه الله لسكنه؟ بل الرب يسكن فيه إلى الأبد. مركبات الله ربوات ألوف مكررة، الرب فيها، سيناء في القدس. صعدت إلى العلاء، سبيت سبيا، قبلت عطايا بين الناس وأيضا المتمردين للسكن أيها الرب الإله. مبارك الرب يوما فيوما، يحملنا إلى خلاصنا سلاه. هللويا. هنكتفي بجزء ده من المزمور لأن المزمور طويل وصعب إن احنا ناخده في مرة واحدة. المزمور دوت مزمور تسبيحة أو مزمور شكر على نصرة ربنا لشعبه. المرنم بيتذكر نصرة الماضي، ودي بتديله ثقة وإيمان إنه في المستقبل أيضا اللي نصرنا في الماضي هينصرنا في المستقبل، لدرجة إنه في المزمور بيدعو كل الأمم إنها تسبح الرب وتتعبد له نسبة لأعماله مع شعبه. المزمور دوت اليهود بينشدوه في المجامع في عيد الخمسين، حتى ان المزمور ده يسمى مزمور الخمسين، عيد الخمسين اللي هو عيد الحصاد. مناسبة ما ان داود قال المزمور دوت في احتفالات داود بنقل تابوت العهد من بيت عبيد ادوم الجتي الى مدينة صهيون او مدينة داود. القصة دي موجودة في سفر صموئيل الثاني الاصحاح السادس. باختصار رحلة التابوت كان قعد فترة عند الفلسطينيين ورجع في أيام صاموئيل من عند الفلسطينيين، وقعد في بيت أبي نداب في سفر صاموئيل الأول إصحاح 6 و7. وفضل قاعد في بيت أبينا داب لمدة 20 سنة. بعد كده حب داود ينقل التابوت، فراح ينقله من بيت أبينا داب علشان يجيبه إلى مدينة صهيون. وهما بينقلوا التابوت في السكة تابوت مال، فجي واحد اسمه عزة حاول يسند التابوت بإيديه في سفر صموئيل الثاني 6، فكانت النتيجة إن ربنا اقتحم عزة وموته، لأنه مش من اللويين ومش من حقه إنه هو يلمس التابوت. داود لما شاف المنظر دوت اترعب، فخاف إنه التابوت يجي عنده في مدينة صهيون، فترك التابوت حيث كان، وفي الحتة اللي كانوا واقفين فيها دي كان بيت عبيد أدوم الجتي. فضل قاعد التابوت في بيت عبيد أدوم الجتي لمدة 3 أشهر. في نهاية 3 أشهر صعد داود علشان ينقل التابوت من بيت عبيد أدوم الجتي ويجيبه في مدينة صهيون، وكان داود بيرقص أمام التابوت. وفي أثناء نقل التابوت نشد داود هذا المزمور، مزمور 68. طبعا الرحلة بتاعة التابوت دي اتحملت رمز، والرمز دوت حنرى في كلمات المزمور، انه بيت ابينا داب اللي قعد فيه التابوت 20 سنة ده يمثل رمز لحضور الله في وسط اليهود، الفترة اللي اليهود كانوا فيها هم شعب الله، وكانوا هم اللي بيعرفوا ربنا، وكان ربنا ساكن في وسطهم، الى ان جه عزة ولمس التابوت، الى ان جه رؤساء كهنة اليهود وتطاولوا على سيدنا له كل المجد ويسلموه للصلب. فكانت النتيجة انه انتقل التابوت الى بيت ادوم عبيد الجتي، ده راجل من جت، جت دي احد مدن فلسطين، يعني راجل اممي، اشارة الى انه اليهود بعد ما صلبوا المسيح فالايمان بالله هينتقل الى كنيسة الامم. ظل التابوت في بيت ادوم عبيد الجتي لغاية ما جه داود نقله الى صهيون، ودي بقى تشير الى صهيون هنا الى اورشليم العليا، يعني وجود المسيح في وسط الامم لغاية ما يجي في مجيئه الثاني وننتقل جميعنا حيث مسكن الله، حيث بيت الاب، حيث اورشليم العليا. فبقت رحلة التابوت فيها رمز لقبول اليهود ثم رفضهم ثم قبول الامم، وده اللي احنا هنلاحظ ان داود هيتكلم عنه من خلال النبوة في المزمور. أولا المزمور دوت يعتبر مزمور ميسياني، قلنا ميسياني أو ميسياوي، يعني مزمور بينطبق كمال الانطباق على شخص المسيح. احنا في القسم الثاني في سفر المزامير أو الكتاب الثاني اللي واخد من المزمور 42 لغاية المزمور 72، وقلنا الكتاب الثاني ده بيماثل الكتاب الثاني في أسفار موسى الخمسة وهو سفر الخروج. المجموعة الأولى كانت بتناسب سفر التكوين، المجموعة الثانية في المزامير بتتناسب مع سفر الخروج. في المجموعة ديت أنا هقول دلوقتي مبدئيا إن في 3 مزامير مسياوية أو مسيانية، الكلمتين صح يعني. أنا ليه بقول مجازا؟ لأنه في الحقيقة المزمور 41 كان مزمور مسياني. اللي مننا يذكر مزمور 41، طوبى لمن يتعطف على المسكين، وعرفنا ان المسكين ده هو ربنا يسوع في التجسد. انا هتجاوز دلوقتي عن المزمور دوت عشان عايز اربط الثلاث مزامير بقى المسيانية اللي موجودة في المجموعة ديت. مزمور 45 اللي هو فاض قلبي بكلام صالح، المزمور 68 اللي هو بتاع النهاردة يقوم الله ويتبدد اعدائه، المزمور 69 اللي هو المزمور اللي بعد كده اللي هو خلصني يا الله لأن المياه قد دخلت إلى نفسي. الثلاث مزامير دول مزامير مسيانية، في ترابط بديع جدا ما بينهم، هما 45 68 69. أنا هبتدي 69. 69 بيتكلم عن الصليب، خلصني يا الله لأن المياه قد دخلت إلى نفسي. تاني مزمور مسياني بيشير للصليب بقوة في سفر المزامير مزمور 69، مزمور نمرة 1، مزمور 22، إلهي إلهي لماذا تركتني بعيدا عن شهيكي عن كلام زفيري. تاني مزمور في القوة كإشارة للصليب هو مزمور 69، فمزمور 69 ده مزمور الصليب. مزمور 68 هنشوفه النهاردة ده مزمور القيامة والصعود. طب المزمور 45 اللي هو فاض قلبي بكلام صالح، شفناه انه ده بيتكلم عن الملك والملك، لو تذكروا خدناه على مرتين، بيتكلم عن المجد بتاع المجيء الثاني للسيد المسيح. يبقى شوفوا الترتيب اللطيف للثلاث مزامير المسيانية، 45 68 69، 69 الصليب، 68 القيامة والصعود، 45 مجيء المسيح الثاني في المجد. أيضا نقدر نربط التلات مزامير دول ربط آخر، إن المزمور 69 يمثل المسيح في مجيئه الأول في التجسد حيث رفض وصلب، المزمور 45 يمثل المسيح في مجيئه في المجد المجيء الثاني، ما بينهما مزمور 68 يمثل ما بين هاتين الحقبتين، ما بين مجيء المسيح الأول والمجيء الثاني اللي هي الحقبة اللي بتعيشها الكنيسة النهاردة. فبقى المزمور 68 ده بيمثل عمل المسيح مع الكنيسة في الوقت الحاضر. الآية المسيانية في المزمور دوت، وحنقف عندها بشيء من التفصيل، الآية 18، صعدت إلى العلاء سبيت سبيا. الآية ديت اقتبسها معلمنا بولس الرسول في رسالة أفسس، كنا درسناها لو حد يعني بينتبه في الإصحاح الرابع الآية 8. الحلو في المزمور دوت في الحقيقة إن هو بيكشف عمل المسيح معانا. أولا المسيح مش صعد وتركنا ومنتظرين مجيئه في المجد، لا، ده في الفترة الحالية. نمرة واحد، هو يرثي لتعافتنا، وده هنشوفه في المزمور. نمرة اتنين، بيسير معنا في برية العالم، يسندنا ويأذرنا. نمرة تلاتة، هنعرف ان هو صعد ليعد لينا مكان. ايضا سيأتي في مجيئه التاني عشان يضمنا للمجد، لذلك هو مزمور تسبيح للرب، بيكشف بركات المسيح القائم من الأموات اللي بتتمتع بها الكنيسة، أو عطايا المسيح للكنيسة. أيضا هنشوف في المزمور أيضا في إشارة لدخول الأمم في الإيمان، فده بيمثل حال الكنيسة النهاردة على الأرض ما بين مجيء المسيح الأول وما بين المجيء الثاني. المزمور عبارة عن جزئين، الجزء الأول من الآية 1 لغاية 19 انتصارات الماضي، وده اللي هنحاول بنعمة المسيح ناخده مع بعضينا النهاردة. الجزء الثاني في المزمور من الآية 20 لغاية 35 نصرة المستقبل. حديث النهاردة من الآية 1 لغاية 19 نصرة الماضي أو انتصارات الماضي. هنشوف إزاي ربنا شق البحر الأحمر لشعب إسرائيل، إزاي عال إسرائيل 40 سنة في البرية، إزاي ربنا دخلهم أرض الموعد وإداهم غلب على الأعداء وقسموا الأرض ما بين الأسباط، إزاي ربنا اختار أورشليم عشان يكون مسكن له، وإزاي أن سليمان بنى الهيكل ووضع في التابوت. كل معاملات الله مع إسرائيل دي موجودة في الجزء بتاع النهاردة من الآية 1 لغاية الآية 19. الله اللي كان أمين معانا في هذه النصرات في الماضي، احنا واثقين انه هيعمل معنا في المستقبل، وده الجزء الثاني في المزمور. مقدمة المزمور يقول لإمام المغنيين لداود مزمور تسبيحة، تسبيحة مزمور من مزامير التسبيح. قلت لكم ان المزامير من 61 لغاية 64 كانت كلها صرخات، اربع مزامير يتلوها مباشرة من المزمور 65 لغاية 68 كلها تسبيح. يبقى إذا كان الجزء الأول في صراخ من 61 إلى 64، فجزء الثاني تسبيح من 65 لغاية 68، يبقى آخر التسبيح اللي موجودة في الكتاب الثاني هو المزمور بتاع النهاردة، مزمور 68. من أكثر المزامير اللي داود بيدعو فيها كل الأرض إنها تسبح ربنا. يبتدي المزمور يقول في الآية الأولى: يقوم الله يتبدد أعداءه ويهرب مبغضوه من أمام وجهه. في أثناء رفع التابوت كان داود بيرقص قدام التابوت ويقول هذه الكلمات: يقوم الله، لأن التابوت علامة حضور ربنا، يتبدد أعداءه يهرب مبغضوه من أمام وجهه. نفس الكلمات ديت كان بيقولها موسى النبي عند رفع التابوت في البرية، قال لنا في سفر العدد الإصحاح العاشر الآية 35، لما كان التابوت يتحرك كان موسى ينشد: قم يا رب وليتبدد أعداؤك. فداود بذات الروح القدس اللي نطق على لسان موسى بينطق على لسان داود: يقوم الله يتبدد أعداؤه ويهرب مبغضوه من أمام وجهه. أولا يعني كلمة يقوم؟ طبعا ربنا مش محتاج لا يقعد ولا يقوم، ربنا ما بيجلس، وربنا مش محتاج ان ينتقل من مكان لمكان، لان ربنا ببساطة مالئ كل مكان وما فيش مكان بيخلو من وجود ربنا. طب وما يقصد بإيه بمعنى يقوم الله؟ يعني إن الله يترك الإمهال طول الأناة، يسرع لمجدة شعبه ولمجازاة الأعداء. عشان كده بيقول يقوم الله يتبدد أعداءه. مين أعداء ربنا؟ أعداء ربنا هم أعداء شعب ربنا، أعداء إسرائيل. يقوم الله يتبدد أعداءه، يهرب مبغضوه من أمام وجهه. حضور ربنا زي ما هو مفرح جدا لأولاده فهو مرعب جدا للأشرار. ما إنه يعمل الله مع شعبه، ما إنه إيديه تظهر في معونة شعبه، نجد إن شعبه فرحان جدا بعمله، وفي الوقت نفسه الأعداء تتبتت وترتعب أمام أعمال الله. يقوم الله يتبدد أعداءه ويهرب مبغضوه من أمام وجهه. ده المعنى الحرفي اللي بيقصده داود في كلمات المزمور، بس في الحقيقة هي حملت معنى نبوي. يقوم الله إشارة للقيامة. طب مين هنا بقى أعداء ربنا اللي حيتبددوا؟ اليهود اللي صلبوا المسيح. يقوم الله، قيامة المسيح في اليوم الثالث بددت الأعداء اليهود اللي صلبوه، يهرب مبغضوه من أمام وجهه. من بعد ما اليهود رفضوا ربنا وانطبقت عليهم الكلمة يهرب مبغضوه من أمام وجهه، لم يعد لليهود حق التواجد أمام الحضرة الإلهية. إسرائيل لما كان بيعبد إيه كان بيتواجد أمام الله؟ من الأخطاء الشائعة جدا أنه هيكل اليهود بعد الرجوع من السبي، هيكل عزرة ونحمية اللي جددوا فيما بعد هيرودس، لم يوجد فيه تابوتا للعهد. الهيكل لما اتبنى تاني مرة ما كانش تابوت موجود. الهيكل اللي دخله ربنا يسوع ما كانش فيه تابوت. ليه؟ لأنه المسيح هو تابوت العهد الحقيقي، فما كانش ينفع يكون في الهيكل اتنين تابوت. لذلك لما درسنا سفر عزرة ما كانش فيه خبر عن التابوت. التابوت اختفى تماما بعد خراب الهيكل أيام نبوخذ نصر، واليهود بنوا الهيكل تاني مرة بدون وجود التابوت. لذلك سيبنا الهيكل ثالث مرة بدون وجود تابوت. فالآية حملت معنى نبوي. لما اليهود أعداء المسيح لما صلبوه وجي المسيح قام في اليوم الثالث، فكانت الدينونة اللي وقعت على اليهود إيه؟ يهرب مبغضوه من أمام وجهه. لم يعد لليهود حق إن هم يتراءوا أمام الله. حرفيا، لأنه الهيكل فعلا هدم. طب وهم لما كانوا بيتواجدوا في الهيكل كانوا بيتواجدوا أمام الحضرة الإلهية، لأنه الهيكل ده كان مكان سكن الله. رغم بكرر تاني إنه هيكل هيرودس اللي هو الهيكل اللي بناه عزرة اللي حوطه نحمية بالصور، الهيكل اللي كان موجود أيام ربنا يسوع ما كانش فيه تابوت عهد. اختفى التابوت تماما بعد خراب الهيكل الأول. فبقت حملت معنى نبوي عن قيامة المسيح وتشتت اليهود وحرمانهم من العبادة. أيضا ممكن ناخد الآية دي بمعنى نبوي آخر، إنها بتشير للقيامة في اليوم الأخير. يقوم الله يوم القيامة يتبدد أعداؤه، حيقوم للدينونة، يتبدد أعداؤه، يهرب مبغضوه من أمام وجهه. كل الناس الأشرار، كل الناس المقاومين في اليوم دوت يقولوا للجبال اسكتي علينا وللأكام غطينا من وجه الجالس على العرش. يهرب مبغضوه من أمام وجهه، لأنه يوم غضب الخروف ومن يستطع الوقوف. الأشرار هيهربوا يروحوا للجبال يقولوا لها اسكتي علينا. ده بيتنبأ عن يوم الدينونة. يقوم الله يقوم للدينونة، يتبدد أعداؤه، يهرب مبغضوه من أمام وجهه. لذلك القديس جيروم قال صراحة أن الآية دي هي نبوة عن قيامة المسيح. الآية دي ترددها الكنيسة في أشية الاجتماعات بعد رفع بخور العشية أو رفع بخور باكر، بنصلي أشية اسمها أشية الاجتماعات. فنردد في الأشياء دي فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدامه بكل مجد اسمه قدوس، ونختم أما شعبك فليقم بالبركة ألوف ألوف ربوات ربوات. لو عايزين ناخد درس لينا من الآية دي، يقوم الله يتبدد أعدائه، إنه حلو إن أولاد ربنا في أي حركة يتحركوها يطلبوا أن الله يتقدمهم، أن الله يسير أمامهم. فيها إحساس بالمسكنة، الضعف، العوز الشديد لله. فالواحد قبل ما بيعمل أي عمل يقول لربنا إيه؟ اتقدم يا رب خطواتي، أنت ربي اسبقني في الأمر دوت. زي ما بنصلي في أشيط المسافرين نقول له اشترك في العمل مع عبيدك. وحلو أيضا أن احنا نصرخ بهذه الآية، مش بس لما نبتدي في عمل ونطلب أن الله يتقدمنا، لا، لما نكون في ضيق، لما نكون شاعرين بمحاصرة العدو لينا نصرخ بالآية دي: يقوم الله يتبدد أعداؤه ويهرب مبغضوه من أمام وجهه. حضور الله كفيل بأنه يبدد الأعداء، سواء كانوا الأعداء دول منظورين في صورة ناس أو غير منظورين، المحرك الأساسي ليهم وهو عدو الخير. بصوا في الآية 2 يوصف حضور ربنا بالنسبة للأعداء، يقول: كما يزر الدخان تزريهم، كما يذوب الشمع قدام النار، يبيد الأشرار قدام الله. حضور ربنا مفرح لأولاده، وبنطلب تملن يتقدمنا أنه يشترك في العمل معنا. حضور ربنا نفسه بالنسبة للأشرار مرعب، لذلك شبهه تشبيهين: بالدخان وبالشمع. الدخان يملى الهواء، يجرح العينين، العينين تدمع، يخلي الرؤية مش نقية. حضور الأشرار كده مؤلمين، مزعجين لأولاد ربنا، متعبين، بيعقروا صفاء أولاد ربنا. لذلك الأشرار مشبهين بالدخان. طيب الدخان دوت أمام الريح تطلع شوية هواء يبدد الدخان، الدخان يرتفع كبرياء وتعالي الأشرار. في الحقيقة في كبرياءهم سقوطهم. الدخان يبتدي بحجم كثيف، كلما يرتفع كلما يبتدي يتناثر، يتباعد، يتلاشى. الأشرار كلما يتكبروا يبقى دي علامة تلاشيهم، لأنه يقاوم الله المستكبرين. كما يزر الدخان تزريهم، زي ما شوية هوا كده يبدد الدخان، حضورك يا ربي يبدد الأشرار. التشبيه الثاني اللي شبه به حضور ربنا بالنسبة للأشرار الشمع: كما يذوب الشمع قدام النار. الشمع يبقى صلب بعيد عن النار، أول ما يقرب من النار يدوب، هكذا الأشرار. طول ما الله متأني مطيل أناته يبان الأشرار إن هم في تكبر، في كبرياء، ما إنه ربنا يحضر يدوبوا زي الشمع قدام ربنا. أو ده حال الخطاة أمام حضور الله وأمام نار جهنم. الشمع بيدوب، الشمع لا يفقد جوهره، يعني احنا بنشوف شكل الشمع متماسك، طب لما يتحط في النار هو شمع برضه، مش هيتحول لجوهر اخر، لطبيعه اخرى، بس بيدوب بذات الجوهر بتاعه جوه النار. اهو ده التعبير اللي بيصور عذاب الاشرار في نار جهنم. كما يزر الدخان تزريهم، كما يذوب الشمع قدام النار، يبيد الاشرار قدام الله. ده حضور ربنا بالنسبة للأشرار. طب حضوره بالنسبة لشعبه، يقول في الآية 3: والصديقون يفرحون يبتهجون أمام الله ويطفرون فرحا. الأشرار بيدوبوا، بيتلاشوا، بيرتعبوا من حضور ربنا. أولاد ربنا حضور الله مبهج ليهم. الصديقون يفرحون يبتهجون أمام الله ويطفرون فرحا. إيه اللي بيفرح ولاد ربنا في حضور ربنا؟ معاينة مجد الله مفرح بالنسبة لولاد ربنا. حضور الله دفء، حضوره مبهج لولاده. شوفوا مثلا يوحنا وهو جنين في بطن أمه، ما إنه المسيح حضر حتى كطفل في بطن أمنا العذراء، يوحنا كان يطفر فرحا، كان بيرقص هو بطن أمه. الصديقون يفرحون يبتهجون أمام الله ويطفرون فرحا. هكذا شفنا من شدة الفرح الرجل المقعد بتاع باب الهيكل الجميل، كان يمشي ويطفر، يعني يقفز كده من شدة الفرح. ولاد ربنا رغم انه في تجارب ورغم انه في ضيقات، لكن الصديقون في القبط بقى يتهللون أمام الرب ويتنعمون بالسرور، بنسمعها كتير في المزامير في الليتورجيا بتاعت الكنيسة في القداس. يعني ولاد ربنا في العالم في ضيق في تعب، ما إنهم يدخلوا يتروا أمام الله، دي المتعة بتاعتهم، دي اللذة بتاعتهم، دي البهجة بتاعتهم. الصديقون يفرحون يبتهجون أمام الله ويطفرون فرحا. محتاجين حبايب، يعني أنا مشغول الأسبوع ده قوي بقضية في الابن الضال. الولد دوت لما رجع شاف إحسانات كتيرة من أبوه، وقع على عنقه وقبله والعجل المسمن والفرح. طب أنا بسأل سؤال، هل أبوه ما أظهرش هذه النعم في الأوقات اللي كان الولد موجود فيها في البيت، ولا كان الأب محتجزها لغاية ما الابن يسقط ثم يقوم؟ طبعا لا، من صلاح ربنا النعم دي كلها متعها للابن ده وهو جوه البيت. بس للأسف الولد جوه البيت ما كانش شاعر بالنعم دي. نفس الحال بتاع الواد الكبير. الواد الكبير مكانيا هو ما سابش البيت، بس في الحقيقة حاله نفس حال الولد الصغير. لذلك الاثنين ضالين، لأنه الاثنين ما دقوش نعمة الوجود في بيت الآب. الولد الصغير بدليل أنه ساب البيت ومشي وما كانش فرحان في بيت أبوه. طب الكبير ما سابش البيت بس برضه ما كانش فرحان في بيت أبوه. لذلك لما بيعاتب أبوه قال له جدياً لم تعطني قط لأفرح مع أصدقائي. قال هو أنت ليك فرح أعظم من الفرح اللي أنت بتفرح به في الوجود في حضرتي؟ يبقى أنت أيضاً ضال زي أخوك. الصديقون يفرحون يبتهجون أمام الله، يقول له اديني جدي يفرح مع أصحابي. أنت لو أنت من الأبرار، لو أنت من الصديقين، ده أنت فرحتك قدامي، فرحتك في الوجود في حضرتي. اتضح أنه حتى الابن الكبير هو أيضا ضال. لذلك أحب يعني سؤال فعلا محتاجين نسأله لنفسينا، نشكر المسيح أن احنا موجودين جوا بيت ربنا بركة، بس هل احنا متذوقين النعمة؟ هل احنا تنطبق علينا الصديقون يفرحون يبتهجون أمام الله ويطفرون فرح؟ عارفين الواحد لما يسمع خبر كده حلو ويروح ناطط لفوق ومسقف، الحركة دي واحد ينط ويروح مسقف بأيديه، دي التعبير الحرفي لكلمة يطفرون. ناس بترقص من الفرح فعلا. حبايب يعني خلوا حبايب الصوم للحتة دي. رب عايزين نفرح في حضرتك، عايزين نتوق النعمة، عايزين نتهلل أمامك، عايزين نحس بغنى دسم الوجود في بيتك، لألا نكون جوه البيت ونكون أيضا من الضالين، حتى وإن لم نترك البيت من جهة جغرافيا من جهة حضور الجسد. الصديقون يفرحون. مش عايز أسيب الآية حبايب، يعني قد إيه بنفرح في الصلاة حبايب، قد إيه بنفرح لما بنقعد مع كلمة الله، قد إيه بنفرح لما نتواجد في بيته، قد إيه بنفرح في الممارسات الروحية. الصديقون يفرحون يبتهجون أمام الله يسرون فرحا. أيضا أشوف فيها المعنى النبوي، أنه بقيامة المسيح اللي احنا شفناها في الآية الأولى يقوم الله يتبدد أعداؤه، قام المسيح رفض اليهود، لم يعد لهم تواجد أمام الله، فذهبت الكرازة للأمم، فتمتعوا الأمم بالحضرة الإلهية، فانطبقت عليهم الآية الصديقون يفرحون يبتهجون أمام الله ويدفرون فرحا. أيضا تنطبق على أبائنا الرسل، لما المسيح قام بدد الأعداء وتشتت إسرائيل ولم يعد له حق الوجود في حضرة ربنا، وفي الوقت نفسه قيامة المسيح ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. من الحاجات اللطيفة في القداسة حبايب قبل الاسم مباشرة، لما أبونا بيقول لنا الجسد المقدس، أنا مش عايز أقول أبونا بقى يعني عشان أبقى دقيق، ليتورجيا هو المسيح اللي بيقول لنا، لأنه الصوت بيقول الجسد المقدس. إحنا بنرد بنقول إيه؟ بنرد على الصوت، نقول له نسجد لجسدك المقدس، فالصوت صوت المسيح، لأنه في الحقيقة الكاهن في القداس هو المسيح.
فيقولنا الجسد المقدس، نقول له نسجد لجسدك المقدس والدم الكريم ولدمك الكريم. وبعد كده يجي أبونا يقسم، ما بتشوفوش انتوا بقى الحتة دي في الطقس، يقسم الجسد التلت والتلتين ويحطهم على بعض على شكل صليب ويرفعهم أبونا كده ويقول لنا إرني باصي. دي ايه ديت؟ ده المسيح اللي قائم من الموت اللي على جسده أثار الصليب، فدخل للعلية وقال لهم سلام لكم. إرني باصي ديت في الحتة دي، ده السلام اللي أعطاه المسيح لتلاميذه في علية صهيون. صدقونا حبايب، الواحد لو يعرف يرقص يعني بأمانة، داود رقص قدام التابوت ده طبعا، ده يترقص ونص. صدقوني اللحظات دي في القداس الواحد فعلا بيرقص، المسيح حاضر بذاته وبيدينا السلام ثمرة القيامة. شوفوا فرحة التلامذة، ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. المفروض تبقى دي مشاعرنا في الوقت ده في القداس. مش عايز اقول المفروض، انا لو عايش القداس بالروح، شغلة الروح القدس يهبني السلام اللي وهب للتلاميذ في عليه صهيون، وتبقى ذات البهجة في قلب الواحد في الاوقات ديت. الصدقون يفرحون يبتهجون امام الله ويظفرون فرحا. يكمل في الايه 4، فرحة ولاد ربنا بحضوره، غنوا لله رنموا لاسمه. طبعا لو تلاحظوا بعد الوقت ده في القداس، طبعا بنقسم الذبيحة، بنقسم الميراث، ميراثنا هو المسيح، كلنا بناخد ميراثنا وهو المسيح كامل. في الأوقات دي الكنيسة بتعمل ايه؟ غنوا لله رنموا لاسمه. من اكتر الأوقات اللي الكنيسة بتبقى فرحانة فيها وقت التوزيع، غنوا لله رنموا لاسمه. فرحة التلامذة بالقيامة، فرحة الأمم بقبول الإيمان، فرحتنا بحضور الله. غنوا لله، بنغني المزمور 150، تقعد الكنيسة بقى تألف فيه بألحان يعني يمين وشمال، الخماسين غير الرسوم الكبير بس كلها، والثانوي يعني، وكلها بنغني لربنا. سبحوا الله في جميع قدسيه، غنوا لله رنموا لاسمه. ان احنا نغني لربنا احب، ان احنا نرنم لاسم الله، ان احنا نفرح لربنا مش بس بكلام التسبيح. سبحوه بسنوك حسنة الصوت، رائع ان احنا فرحانين بربنا، فبنعبر عن فرحتنا بكلام الغنى. كلمينا بعضكم بعض بتراتيل ومزامير وأغاني روحية، مترنمين في قلوبكم للرب. حلو إن احنا نغني لربنا بالتسبيح بكلام الترتيل، لكن أيضا نغني لربنا بالحياة اللي تتفق مع وصاياه. غنوا لله رنموا لإسمه. كل ما نعيش بوصايا الله ده احنا بنغني لربنا، ده احنا بنسبح ربنا. ليه؟ ليه نغني له؟ ليه نرنم له؟ ليه نتهلل قدامه؟ ليه داود رقص قدام التابوت؟ لقال الصديقون يفرحون أمام الرب ويتهللون أو يتنعمون بالسرور. ليه؟ يقول أعدوا طريقا للراكب في القفار. عايز تعرف ليه فرحانين بربنا؟ لأنه الله كمان يقفز، كمان يتخطى الصحاري عابرا تلال ايه الترتيلة والأسام مش فاكر لكن هو ده المسيح بيتخطى الجبال والتلال والقفار علشان يأتي لمعونة شعبه. أعدوا طريقا للراكب في القفار، بنسبح له لأنه ده بيتخطى كل العوائق عشان يسرع لمعونة شعبه. أعدوا طريقا للركب في القفار، دي تفكرنا بإيه يا حبايب؟ تفكرنا بيوحنا المعمدان اللي كان شغلته صوت صارخ في البرية يعد طريق الرب. تعالوا اربطوهم بقى، عارفين الآية دي اتقالت فين؟ صوت صارخ في البرية اتقالت في أشعياء 40، في أشعياء 40 يقول صوت صارخ في البرية عدوا طريق الرب قوموا في القفر سبيلا لإلهنا. طب لما اتقالت في أشعياء 40 حبايب كانت بتتقال عن خروج إسرائيل من مصر، إسرائيل طالع من مصر هيمشي في الصحراء، وكأن ربنا تقدمهم عشان يعد ليهم القفر البرية يمهدها عشان شعبه يعبر فيها. يبقى ده كان بيتكلم عن الخروج من مصر. طيب لما جه يوحنا المعمدان قبل المسيح جه بذات الكلمات، وكأني صوت ربنا بيعد البرية بيمهد البرية علشان شعب الله يخرج. فاحنا النهاردة الخروج الأعظم مش خروج بقى من مصر، لا ده خروج من أسر الخطية والعبودية والموت. فجاي يوحنا بيعد الطريق للمسيح اللي حيتخطى هذه القفار كيما يخلص شعبه من الموت. احنا بنقولها في كل ضيقة في كل تجربة لاننا عندنا ايمان ان المسيح سيجتاز كل القفار من اجل انه ينقذ شعبه. حطوا الثلاث صوت جنب بعض، خروج من مصر، خروج من اسر الخطية. الخروج من مصر كانت بتسبقه هذه الكلمات صوت صارخ في البرية، هي ذاتها اللي نطق بيها يوحنا المعمدان عشان يعد الطريق للمسيح، هي ذاتها اللي بتنشدها النفس في ثقة ان المسيح هيتخطى كل الكفار لأجل معونة شعبه. أعدوا طريقا للراكب في الكفار. عشان كده موسى قال كلمة لذيذة قوي، قال يركب السماء في معونتك والغمام في عظمته، يعني يتخطى كل العوائق بقدرته الإلهية في سبيل يركب السحاب في معونتك عشان يعين ولاده. طبعا داود بقى بيقصد المعنى الحرفي هنا ايه، أعدوا طريقا للراكب في القفار، انه لما اسرائيل خرج من مصر وعملوا التابوت عند جبل سيناء، فالتابوت علامة حضور ربنا، فلما التابوت هيترفع وحنبتدي نتحرك فبيقول أعدوا طريقا للراكب، ربنا اللي التابوت يمثل حضوره، في الراكب في القفار في الصحاري، رحلة تابوت العهد مع إسرائيل في البرية. في الحقيقة الآية دي في السبعينية يعني ما قدرتش أفوتها، في الترجمة السبعينية أعدوا طريقا للراكب على المغارب، اللي هي هنا مترجمة الراكب في القفار. أولا ليه في السبعينية ترجموها المغارب؟ لأنه شفنا التابوت لما نقلوا داود من بيت عبيد أدوم الجتي إلى جبل صهيون، يقال جغرافيا أنه نقلوا في اتجاه المغارب، فلذلك حرفيا أعدوا طريقا، قلنا داود نشهد المزمور ده هو بينقل التابوت، فبينقل التابوت من بيت عبيد أدوم الجتي رايح بصهيون، فماشي بيه في اتجاه المغارب، أعدوا طريقا للراكب على المغارب. الآباء بقى تأملوا فيها كمعنى رمزي، قال المغارب دية الغرب رمز للخطية، الشرق المسيح، الغرب الضلمة، يبقى المغارب، مش عايز أقول الغرب يعني عشان ما نقول ما نقصدش العالم الغربي يعني، لكن المغارب الضلمة دي تمثل الخطية وتمثل الموت. أعدوا طريقا للراكب، المسيح بالتجسد ركب وطأ هزم سحق الخطية والموت، أعدوا طريقا للراكب على المغارب. أيضا أباء تانيين شبهوها أنه المغارب دي تمثل الإنسان الخاطي، أنه بقبول الإيمان بالمسيح بينتقل من المغارب للمشارق، ينتقل من الغرب للشرق، أو بينتقل من المغارب إلى الشرق حيث الفردوس، لأن الفردوس كان موجود في عدن شرقا. يبقى الإنسان بيرجع من تغربه عن الله بيرجع للأحضان الإلهية تاني، أعدوا طريقا للراكب على المغارب. يبقى إذن بالتوبة أحب أبصوا الآية بقى على بعضها، غنوا لله رنموا لإسمه، أعدوا طريقا للراكب في القفار أو على المغارب. يبقى كأن التوبة بتجعل النفس كأن الله امتلكها، أول ما الله يمتلك النفس، تعبير راكب يعني يمتلكها يعني يسكن فيها، يعني تصير النفس حاملة لله، تعرف النفس معنى التسبيح. غنوا لله رنموا لإسمه، أعدوا طريقا للراكب على المغرب. أو أخدها برؤية أخرى، غنوا للرب يا مؤمنين يا ناس يا بتوع ربنا. لما تغنوا، لما ترتلوا، لما تفرحوا بربنا، ده هيعد الطريق إنه المسيح يصل للنفوس التي في المغارب، نفوس اللي عايشة في الخطية، الناس اللي بعيدة عن ربنا. حبايب هنروح ندعوها لدين أيا كان هذا الدين. طب فرقت الدين ده من الدين ده؟ ما كلها أديان. لكن لما يشوفوا المؤمنين بالمسيح متهللين فرحانين يشتاقوا للتوبة، غنوا لله، رنموا لاسمه يا مؤمنين يا أولاد ربنا، غنوا لربنا. علشان الأشرار لما يشوفوكوا فرحانين بربنا، انتوا كده بتعدوا طريق للمسيح انه يصل للنفوس اللي في المغارب ديت. لكن لو شافوا الناس بتوع ربنا مكشرة ومبوزة، يقول لك يا عمي هكون زي بعضهم. ولا البعض يقول لك يا عالم اهو ده دين وده دين، على الفراخ هيطلع مين الصح؟ البعض بيقول كده، وبعض من المفكر يعني ناس ذو فكر يقول لك يا عالم انت بتقول وهو بيقول يا عالم. لا، لما أعيش فرحان متهلل مرنم لله، أو ده اليقين لصحة الاعتقاد بتاعي. غنوا لله، رنموا لاسمه، أعدوا طريقا للراكب في القفار. لذلك دائما يا أحبة كان برهان الأباء لحضور الله ولوجوده مش البراهين العقلية والمجادلات الفكرية، كان برهانهم التغيير اللي حاصل في نفوس الأبرار، الفرحة والبهجة اللي بيعيش بها المؤمنين في الأرض، أكبر برهان على لاهوت المسيح وعلى صحة الإيمان المسيحي. عرفتوا ليه الشيطان مكثف النهاردة الحرب؟ إنه الناس كلها تبقى كأبانة ومزهانة ومكشرة ومبوزة، ده بيطعن الإيمان المسيحي في صميمه، لأن المسيحية بشارة، المسيحية بشارة فرح. إن فقد المؤمنين الفرح فأين هي البشارة؟ أعدوا طريقا، غنوا لله، رنموا لاسمه، أعدوا طريقا للراكب في الكفار باسمه. ياه ياه ده اختصار يهوى، اهتفوا أمامه، اهتفوا ليهوى، رنموا ليهوى، هللوا ياه، هللوا ليهوى، بس باختصار يهوى ياه، هللوا، سبحوا، رتلوا، اطفروا فرح، غنوا لمين؟ لياه، لياهو. يهوى يعني الكائن منذ الأزل، يهوى يعني الكائن بذاته، يهوى يعني الأصل الحياة والوجود، يهوى يعني الذي بلا بداية ولا نهاية، يهوى اسمه يوسف، يهوى إلهنا اللي احنا فرحانين بيه، اللي في العظمة والجلال بتاعه. بصوا وصفه، أبو اليتامى وقاضي الأرامل. مع كل عظمة ربنا إلا إنه إيه؟ أبو اليتيم، يعني يهتم بالإنسان اليتيم، يحن عليه، يرفق به. وقاضي الأرامل، الأرامل والأيتام دول اللي ملهمش سند، اللي ملهمش معين، ربنا بيقول أنا المعين بتاعهم. الأرامل والأيتام، الناس اللي ممكن الناس يعني تشعر أنهم بلا ثقل بلا قيمة، يعني هعملوا إيه دول؟ ده أبوه بيشتغل إيه ده؟ لا يا عم ده أبوه متوفي. لك يا سيدي، لكن فلان ده أبوه مش عارف في مركز الفلاني. فبقول اليتامى والأرامل يمثلوا الناس الضعفة، يمثلوا الناس اللي مش موضع اعتناء الآخرين، ذو قيمة في المجتمع. ربنا ياه، يهوى هو بيعتني بهؤلاء. كانت قوة الله لشفائهم، أبو اليتامى وقاضي الأرامل. بص أسماء ربنا، بص أسماء ربنا في الكتاب المقدس. لما حب يسمي نفسه قال أنا أبو اليتيم وقاضي الأرملة. إن خدت أب أو أم من إنسان فأنا أبوه أو أمه، إن خدت زوج أو زوجة من شريك فأنا الزوج وأنا الزوجة، المعين اللي بيلطف. لذلك الله في مشاعر الذكورة والأنوثة، ربنا مفهوش ذكر وأنثى، لكن في مشاعر الأب ومشاعر الأم، أبو اليتامى وقادر الأمر. طبعا حرفيا داود بيقصد بيها إيه؟ داود بيكلم عن معاملات الله مع شعبه. إسرائيل لما خرج من مصر في البرية بلا سند، بلا معين، بلا قوة، زي اليتامى وزي الأرامل، كان الله هو الناصر ليهم. ده المعنى الحرفي اللي يقصده. طب المعنى الروحي مين اليتيم ومين الأرملة روحيا؟ الإنسان مولود أبوه هو إبليس، لأنكم من أب واحد هو إبليس وشهوات أبيكم تريد أن تفعلوا، يوحنا 8. طيب لما الإنسان يصير يتيم يعني بيفقد أبوه، يبقى ده ترك إبليس وراح للمسيح، فبقى المسيح أب له، أبو اليتام قادر الأمر. الأرملة هي الإنسانة اللي ليها زوج وفقدت زوجها، النفس اللي انفصلت عن الشيطان فصارت ألمرة، صارت بلا زوج بلا سند بلا معين، فالتجأت لله فبقى هو القاضي بتاعها، هو اللي ينصفها. لذلك قال لنا سيدنا له كل المجد: من ترك أب أي صار يتيما، من ترك زوجه أي صار أرمل من أجلي يخد مئة ضعف. أبو اليتامى وقاضي الأرامل. يكمل بيت الآية 5: الله في مسكن قدسه. ليه بيقول الله في مسكن قدسه؟ في الآية الأولى قال يقوم الله، وفي الآية 4 قال أعد طريق للراكب. لأن البعض يظن أن كلمة يقوم أو الراكب يعني أن ربنا بينتقل من مكان لمكان، لا. فجي في الآية 5 يقول إيه؟ الله في مسكن قدسه، ما بيتنقلش. طب وما إزاي حيقوم وإزاي حيركب؟ ما هو مالئ كل مكان، ما هو موجود في كل مكان. عشان كده لما كان قاعد مع نيقوديموس في يوحنا 3 قال له: ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان. ابن الإنسان ده واقف قدام نيقوديموس، قال له: لا، ابن الإنسان الذي هو فين؟ الذي هو في السماء. الله، هو أنت قدام نيقوديموس ولا أنت في السماء؟ لا، هو مالي كل مكان. لذلك البعض يقول لك: طب لما كان متجسد وما كان مين اللي في السماء؟ ولا يحد مكان، هو موجود في بطن الحضرة وموجود في كل مكان. الله في مسكن قدسه، يبقى مسكن قدسه ممكن تتفهم بمعنى السماء. عشان كده يقول له سفر التثنية: اطلع من مسكن قدسك من السماء وبارك شعبك. فبقت السماء تمثل مسكن الله، لذلك كل اللي بيصلي يرفع يده ناحية السماء ليخاطب الله الساكن في السماء. فالسماء مسكن قدس، ممكن يكون مسكن قدس أورشليم حيث الهيكل كان يمثل سكن الله. عشان كده قال لهم في سفر ميخا: شاهدا عليكم السيد من هيكل قدسه، يعني هو في الهيكل شاهد عليكم شايفكم. فبقى الهيكل يمثل حضور الله. أيضا ممكن جسده الخاص اللي أخذه من أمنا العذراء، الله في مسكن قدسه. أيضا ممكن يكون الكنيسة، سأسكن فيهم وأسير بينهم. أبو اليتامى قاضي الأرامل، الله في مسكن قدسه. الآية 6 يقول: الله مسكن المتوحدين في بيت. أولا المعنى الحرفي اللي بيقصده داود، المتوحدين دول إسرائيل. ليه دعاهم متوحدين؟ لأنه بالعام لما تنبأ قال شعب يسكن وحده ومع الشعوب لا يحسد، فدول منعزلين منفصلين عن بقية الشعوب. ربنا ادى لإسرائيل وصايا وشرائع وعزلهم عن بقية الشعوب، فبقى الآية دي تنطبق على إسرائيل. الله مسكن المتوحدين في بيت. المتوحدين لإسرائيل ربنا خدهم سكنهم في بيت، سكنوا في أرض كنعان. ده المعنى الحرفي اللي بيقصده داود من الآية. طب المعنى الروحي ممكن تتاخد بمعاني كتير قوي. أولا المتوحدين الإنسان اللي انعزل عن الخطاة، محبة في المسيح، شاف انه معاش الناس الخطاة والأشرار ديت بتفسد سلوكياته فانعزل عشان خاطر المسيح. اللي بينعزل عن الخطاة ويصير متوحد، يصير وحيد، ربنا بيسكنه في مسكن. ايه المسكن اللي ربنا بيسكنه فيه؟ في بيت الآب. يبقى كل اللي بينعزلوا عن الخطاة او كل اللي بدوا يسلكوا في طريق ربنا، فكانت النتيجة انه الناس بدت تنعزل عنهم بسبب انهم ناس أشرار، فصاروا متوحدين، صاروا بلا رفقاء. ربنا يقول له: انت سبتهم عشاني، انا سكنك في بيت. الله مسكن المتوحدين في بيت، البيت اللي هو بيت الآب. أيضا ممكن نأخذها بمعنى تاني. الناس المتوحدين في الرأي، المتوحدين في الفكر، رجل ذو رأيين هو متقلقل في جميع طرقه. لكن في إنسان خلاص رأيه ثابت، فكره ثابت، أنا اخترت المسيح، أنا وضعت إيدي على المحرات، مش هبص لورا. طب أمثال هؤلاء متوحدي الفكر، الله مسكن المتوحدين في بيت. لذلك ما بيقبلش من الكنيسة ذبيحة ويكون في اتنين متخاصمين، لا، ده لازم يكونوا متوحدين وساكنين مع بعض، يعني حاضرين كلنا الكنيسة القداس بنقدم ذبيحة، عشان تقبل الذبيحة لازم نكون مفيش خصام بيننا. ممكن ناخدها بمعنى آخر، بتشير لدور ربنا في اختيار شريك الحياة. ربنا يربط الاثنين اللي ليهم ذات الرأي، ذات الاتجاه، ذات الفكر. لذلك إنسان تقي مكافئة ربنا له إنه يديله زوجة تقية، اثنين يكون ليهم نفس الرأي نفس الفكر. هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب بزوجة تقية. يجي واحد عايش بعيد عن ربنا يقول لك أنا عايز واحدة من بنات ربنا، يا عم ما بيسكنش إلا المتوحدين في الرأي. الله مسكن المتوحدين في بيت. أحد الآباء برضو فسرها تفسير تاني روحي لطيف، إنه الناس اللي ليهم حدة في الانفعال وسريع الغضب الناس بتنفر منهم، فيصير وحيدا الله يتراءف عليه ويديله نعمة ويقوم الطباع والسلوكيات بتاعته حتى إنه يصير كمن هو يسكن في بيت. يبتدوا الناس يتلم حوله، يبتدوا يحبوه، عمل النعمة في الإنسان. الله مسكن المتوحدين في بيت. ذات الآية تأمل فيها القديس كبريانوس، تأمل بقى عن البيت اللي هي الكنيسة. بيقول القديس كبريانوس: هل تظن ان انت تقدر تنمو وتثبت وتتقوى روحيا وانت بعيد عن البيت، بعيد عن الكنيسة؟ ده إذا كان ربنا قال لرحاب: ويكون ان كل من يخرج من ابواب بيتك الى خارج فدمه على راسه. طبعا عارفين ان بيت رحاب ده رمز الكنيسة، مدلدلة الحبل القرمزي، الكنيسة اللي محمية في دم المسيح، اللي كل اريحة احترقت ما عدا بيت رحاب. الأرض كلها هتحترق العناصر زي ما قال معلمنا القديس بطرس في الإنجيل المسيحي الثاني، ومش هتنجو إلا الكنيسة. فالله مسكن المتوحدين في بيت. فالقديس كبريانوس بيقولك: إزاي بتظن أن أنت ممكن تنجو وربنا بيقول لرحاب اللي هيخرج برا البيت برا الكنيسة ملوش نجاة؟ أيضا يقول أنه النجاة في مصر كان أساسها أنه الأسرة تاكل خروف الفصح في بيت واحد، قال: ويؤكل في بيت واحد، خروج 12. فما فيش نجاة إلا بإن احنا ناكل الخروف. طب الخروف يتاكل فين؟ يتاكل في بيت واحد، الكنيسة. بيت الآية 6: مخرج الأسرى إلى فلاح. كلمة فلاح يعني نجاح، يعني مجد، يعني راحة. مخرج الأسرى بيكلم عن عمل ربنا مع إسرائيل. إسرائيل كانوا أسرى في مصر تحت مزلة فرعون، طب ربنا أخرجهم من الأسر دوت، مخرج الأسرى إلى فلاح، خرجهم لنجاح، لمجد، راحوا ورثوا أرض كنعان وطردوا شعوب أقوى منهم. ده المعنى الحرفي. المعنى الروحي: الأسرى ممكن يكونوا أسرى الخطية. مخرج الأسرى إن حرركم الابن فبالحقيقة تصيرون أحرار. مخرج الأسرى إلى فلاح، يحررنا، حررني يسوع من عبودية إبليس. ده المعنى الأول. المعنى الثاني: الأسرى هم أسرى الجحيم. مخرج الأسرى إلى فلاح. المسيح أخذ جسد، قابل للموت، قبل في حكم الموت، ونزل للجحيم علشان يفك المربوطين، يفك المأسورين في الجحيم. نزل إلى الجحيم من قبل الصليب زي ما بنصلي في القداس. مخرج الأسرى خرجهم وداهم فين؟ الفردوس. اليوم تكون معي في الفردوس. مخرج الأسرى إلى فلاح. لذلك كان ليها رمز لطيف في العهد القديم. أبونا يعقوب راح عند خاله لبان، واحتمل يعقوب المشقة واحتمل الظلم واحتمل التعب، وفي الآخر حرر القطيع من تحت سيطرة لبان. لما قعد عند لبان طلع بزوجة أو طلع بزوجتين، كنيسة اليهود طبعا وكنيسة الأمم، والقطيع بتاع لبان حرره وحمله معاه إلى بيت أبوه إسحاق. رمز المسيح اللي تجسد عشان يحرر الأسرى من تحت إيد إبليس ويحملهم لبيت الآب، مخرج الأسرى إلى فلاح. أيضا ممكن أخدها بقى في الحياة الروحية عموما، إزاي ربنا بيخلص من الضيق ومن الأسر للمجد. طبعا المثل واضح أوي، يوسف إزاي ربنا طلعه من السجن، خلى تاني رجل في مصر بعد فرعون، مخرج الأسرى إلى فلاح. زي ما أنتم لاحظين كل آيات المزمور آيات تدعو للبهجة وللفرح، يعني يكفي أن الواحد يقعد يذكر آية من ديت ويقعد يردد فيها ويتأمل في المعاني، زي واحد حاطط كده بونبوناية في بقه وقعد كده إيه يمصمص فيها. مخرج الأسرى إلى فلاح، إنما المتمردون يسكنون الرمداء. طب دول ولاده، طب المتمردين بقى اللي بيعصوا ربنا اللي بيتحدوا ربنا اللي بيقاوموا ربنا، يسكنون الرمداء. الرمداء هي الأرض اللي تبقى فيها حجارة ومن شدة الشمس تبقى الحجارة دي ملتهبة، يبقى الواحد حتى ما يعرفش يمشي عليها برجليه، يعني تشير لعدم الراحة، تشير للجحيم، العذاب بتاع الأشرار في الجحيم. إنما المتمردون يسكنون الرمداء. دي الآية من 1-6 مقدمة، لما ربنا بيقوم، لما ربنا يترك عنه الإمهال، لما ربنا يبتدي ينتصب لنصرة شعبه، أدي العطايا. هبتدي بقى يطبق نصرة ربنا ديت على 3 مراحل في حياة إسرائيل. هيطبقها على الخروج من مصر، وهيطبقها على دخول كنعان وامتلاك الأرض، وهيطبقها على تحرير جبل صهيون من إيد اليبوسيين. أولا الخروج من مصر، الآية 7-10 يقول له في الآية 7: اللهم عند خروجك أمام شعبك عند صعودك في القفر. قصة الخروج، اللهم عند خروجك أمام شعبك. إسرائيل لما كان خارج من مصر، يقول سفر الخروج إصحاح 13: كان الرب يسير أمامهم نهارا بعمود سحاب وليلا في عمود نار. فكان ربنا بيتقدم بيقود الشعب في البرية. اللهم عند خروجك أمام شعبك عند صعودك في القفر. خرج ربنا معاهم ومشي معاهم في البرية، ده المعنى الحرفي. المعنى النبوي ممكن تبقى فيها إشارة لرفض إسرائيل لربنا. اللهم عند خروجك، لما إسرائيل رفض ربنا فربنا خرج من وسط إسرائيل، فكانت النتيجة عند صعودك في القفر، ترك إسرائيل كما في قفر كما في برية، هو ذا بيتكم يترك لكم خراب. اللهم عند خروجك، احنا قلنا ربنا لا بيدخل ولا بيخرج. خروج يعني أنا موجود في مكان، خرجت رحت مكان برا، أنا كنت هنا ما كنتش برا. لا، طب ربنا موجود هنا وموجود برا. طب يبقى مش مقصود المعنى الحرفي، لكن زي ما قال القديس أغسطينوس، خروجه يعني لما نبتدي نلحظ عمله، لما نبتدي نكتشف عمله، لما يبتدي الله يتدخل في المشكلة. تبقى في مشكلة وساعات يبدو ربنا كأنه منتظر بيمهل يطيل أناته. طب لما يبتدي ربنا يتدخل كأن ربنا خرج لمعونة شعبه. اللهم عند خروجك أمام شعبك. قلت لكم حلو أن الواحد كل عمل يجي يعمله يقول ربنا رب إيه؟ أخرج أمامي، أنت ربي قدني في المسيرة ديت. زي ما قيل عن إسرائيل، كان ربي يسير أمامهم، ولما ربنا زعل من إسرائيل بسبب عبادة العجل وقال لموسى أن أنا مش هعود أسير معكم، موسى قال له لا، مش هنتحرك من عند الجبل. لماذا نختلف أنا وشعبك إلا بمسيرك في وسط؟ لما كنتش هتمشي معانا مش هنمشي من الجبل. حلو حبايب، يعني بثقة الإيمان ديت كل ما الواحد يكون رايح في عمل أو بيعمل أمر وهو يعني متيقن إن دي مشيئة ربنا، يقول ربي امشي قدامي، أنت ربي أخرج أمامي، أنت ربي قدني في السكة ديت، أنا مش هعرف أمشي في الطريق ده لوحدي، إذا دي مشيئتك أنت تتقدمني في طريق ذي الحياة يتقدمنا. حلو إن الواحد يطلبها بقى كل موقف، ربي اسبقني أنت في الموضوع دوت، تتقدم أنت خطواتي، أنت ربي مهد لي الأمر دوت لكي يكون هو متقدما في كل شيء سلاه. دي فعلا محتاجة وقف، محتاجة وقف مش بس عشان نفكر في الخروج العجيب اللي خرج به إسرائيل من مصر بدون حرب وبدون سيف، لكن إنه قد إيه إحنا فعلا بنطلب إن الله يسبق خطواتنا في كل عمل بنعمله. جريتنا حبايب يعني ننتبه للحتة دي من بداية اليوم، بداية اليوم أحط البرنامج بتاع اليوم قدام ربنا، يا ربنا النهاردة يعني بمشيئتك يعني وضع في ذهني أنا أعمل كذا وأعمل كذا وأعمل كذا. الأعمال اليومية أنت ربي اتقدمني في الأعمال ديت، امشي قدامي. يكمل في الآية 8 مشهد الخروج من مصر، الأرض ارتعدت السماوات أيضا قطرت أمام وجه الله سينا نفسه من وجه الله إله إسرائيل. معجزات الخروج، الأرض ارتعدت، شفنا ربنا لما نزل عن جبل، جبل حريب حصل زلزال، أيضا الأرض ارتعدت لما الأرض فتحت فيها وبلعت كورح وجمعته، الأرض ارتعدت. السماوات أيضا قطرت، إيه القطرات اللي نزلت من السماء؟ المن، ده كمعنى حرفي، ممكن يبقى معنى نبوي، بيوصف مشهد الصليب، الأرض ارتعدت. خد بالك كل آية 7 كان بيقول إيه؟ اللهم عند خروجك أمام شعبك، إسرائيل رفض ربنا وربنا خرج من وسط إسرائيل، فصار إسرائيل عند صعودك في القفر، صار إسرائيل كما في قفر في برية، الأرض ارتعدت. إمتى ربنا خرج من إسرائيل؟ لما إسرائيل رفضوا. طب إمتى إسرائيل رفضوا؟ ما صلبوا، فبصليب المسيح الأرض ارتعدت. رفض إسرائيل، طب بعد الصليب السماوات أيضا قطرت، نزل الروح القدس من السماء على شكل ألسنة نار، وبالروح القدس ديت قطرت كل الأرض بمياه تعليم الكتاب المقدس. راحوا الرسل بقى المطرة دي تنزل تغرى الأرض كلها، فراحوا الرسل خرجوا للمسكونة كلها يكرزوا بالإنجيل، فبقى فيها معنى نبوي عن رفض إسرائيل وخروج الكرازة للأمم. يكمل في الآية 9، مطرا غزيرا نضحت يا الله، حرفيا بيكلم على المن، مطر غزير. ليه؟ لأنه كف كل شعب إسرائيل لمدة 40 سنة. مطرا غزيرا نضحت يا الله ميراثك، المن ده كان بينزل لميراثه، ميراثه اللي هم مين؟ إسرائيل بس. ميراثك وهو معيا، إسرائيل لما كان في البرية في حال إعياء أنت أصلحته، تعبوا من قلة الأكل جاب لهم المن، تعب عشان ما فيش مية نزل لهم مية، تعبوا من الشمس اللي بتخبط في دماغهم عمل لهم سحابة. ميراثك وهو معيا، وهو في حال إعياء وهو في حال تعب أنت أصلحته. فده حرفيا بيتكلم عن الخروج من مصر، لكن المعنى النبوي بقى مطر غزير نضحت يا الله، اطلقوا الكرازة بالإنجيل في كل أقطار الأرض، ميراثك الكنيسة وهو معيا. كنيسة بقى وهي في برية العالم بعد ما قبلت الإيمان بالمسيح بدت تسير كما في برية، ديئات وتجارب، فتشعر نفوسنا بإعياء بتعب بكلل بأحيانا شيء من الملل، لأنه احنا لازلت ليه يا حبايب؟ يعني الموضوع ده كان محيرني جدا، إيه معلش يعني يمكن ما طلعتش بره بس هي مربوطه، بس عايزه الذهن اللي يكون حاضر معايا. ليه مرات كتير يعني يبقى الواحد عايش مع ربنا وفرحان بربنا ومتعزي تعزيه فائقه ويصاب بشيء من الملل في الروحيات؟ رغم انه متعزي جدا بالصلاة وبالانجيل. فضلت حاير في الموضوع ده احب لغايه ما يعني قريت كتاب كده لاحد الاباء، فمن ضمن اللي ما فيه ان احنا دي من موروثات الطبيعه العتيقه اللي فينا. اطمنت يعني، فرحت بصراحه، لان كنت الموضوع ده محيرني. يعني احنا تملي بنقول للانسان اللي بعيد عن ربنا، بنقول له تدوق ربنا، تفرح بربنا، النفس شبعانه تدوس العسل. فبقى في شيء محيرني، طب ليه النفس اللي فرحانه بربنا يعني أصابها شيء من الملل أو ليه؟ رغم أنها فرحانة بربنا. وفضلت قاعد في الموضوع ده محتار لمدة كذا شهر في الحقيقة، لغاية ما ربنا عطرني في الكلمة ديت، إنه إحنا لازالت فينا موروثات. أنا في الحقيقة كنت بقرأ في كتاب، يعني كتاب عن الموت رائع، أنا بشكر المسيح إنه حط الكتاب ده في إيدي، كان بيتكلم عن الخوف من الموت. قال إنه العهد القديم كان فيه خوف من الموت، العهد الجديد إحنا المسيح غلب لنا الموت. طب ليه لازلنا في رهبة وجزعة أمام الموت؟ فقال الحتة ديت إن دي من موروثات الطبيعة الفاسدة. فعلى مثالها بقى يعني وجدت الرد. فميراث ربنا الكنيسة، ساعات في الطريق بنشعر بإعياء، قد يكون بسبب وعورة الطريق، بسبب الحروب، بسبب ضعف الطبيعة اللي فيها من الموروثات بتاعة الطبيعة القديمة. يمكن الواحد يحس بزهق، بملل، رغم انه فرحان حبايب. ده انا مش عارف احسسكم بيه، لانه فعلا كان حيرة شديدة لنفسي لفترة يعني تجاوزت يمكن 5 أشهر. ليه؟ فينا لسه حبايب موروثات الطبيعة العتيقة. طب لما معي في الطريق كده ميراثك وهو معي أنت أصلحته، أو يصلحنا بأنه يفهمنا زي ما أنعم علي وفهمت، يصلحنا بأنه يوصل لنا كلمة تعزينا، يصلحنا زي ما عمل مع الرائعة ومن رفقة محبة في المسيح، قبلت أنها تترك أهلها وعشرتها وتخرج في طريق وعر عشان تذهب إلى عريس نفسها إسحاق. طب في الطريق كانت تمل، سكة طولت، تعبت، حر، فكان رفيقها في الطريق، لم يذكر اسمه هنا في الإصحاح ده، ما ذكرش اسمه، أليعازر الدمشقي، لأنه ده رمز الروح القدس. فكل ما هي ماشية يروح مطلع لها من مجوهرات السيد. كل ما نفتشعر كده بإعياء في طريق روحي، روح روح كده كده يمدوئنا حتى من صلاح المسيح، من نعمته، من محبته، فتبتدي النفس إيه تتشدد إنها تكمل الطريق. رائع. مطرا غزيرا مضحت يا الله ميراثك وهو معيا أنت أصلحته. يكمل في الآية 10، قطيعك سكن فيه. إسرائيل طلع عايش في برية، حد يعرف عايش في برية؟ ده في ديابة وفي تعابين مخاطر. ما اتبع ربنا كان ايه محوط عليهم. قطيعك سكن فيه، سكن في البريه ديت، لكن انت كنت محوط عليهم. هيأت بوجودك للمساكين يا الله. هيأ المساكين دول اسرائيل، هيأت بوجودك بكرمك كل احتياجاته. حلو ربنا حبيب، ربنا حلو، ربنا حلو حلو حلو. قطيعك سكن فيه، او كريس سكن في العالم اللي مليان ذئاب ومليان تجارب، قطيع صغير، وهو نفسه قال لنا في ذئاب حوالينا. ده رب يعني قطيع يعني خروف، هيعمل ايه قدام ذئاب؟ قال لا ما تخافش حبيبي، قطيعك سكن فيه، ما انا محوط حواليكم. طب واحتياجات ولاده، هيأت بجودك، يهب بجود، بغنى، بكرم، بسخاء. هيأت بجودك للمساكين يا الله. نربط المعنى النبوي، الآية 7 عند خروجك رفض إسرائيل لربنا، الآية 8 السماوات أيضا قطرت مطرا غزيرا، تعليم الإنجيل بالروح القدس. طب النهاردة في الآية 10، هيأت بوجودك للمساكين يا الله. قالوا الآباء المساكين دول الآباء الرسل، مساكين، ناس كانت يعني خبز يومه يروح يصطاد عشان يأكل، النهاردة ما فيه صيد، ما فيش أكل، ما بيخزنش دوت، مساكين. هيأت بوجودك من جود الله، إن هؤلاء المساكين صاروا معلم المسكونة. مين معلمنا القديس بطرس دوت اللي احنا بنتعزى وبنتغزى وبنتلذذ برسالتين نطقهم الروح القدس على لسانه على درجة صياد؟ طب جاب منين دوت؟ هيأت بجودك للمساكين يا الله. يكمل المعنى النبوي في الآية 11: الرب يعطي كلمة المبشرات بها جند كثير. الرب يعطي كلمة، الرسل المساكين دول اللي طالعين يكرزوا، ربنا اداهم كلمة بجند كثير بقوة. عشان كده الآية دي في السبعينية احنا بنسمعها في عشية عيد الرسل، وبنسمعها في أعياد أي من الآباء الرسل في السبعينية: الرب يعطي كلمة للمبشرين بقوة. ايه القوة اللي ادها لهم؟ ها انا اعطيكم سلطان تدوسوا الحياة والعار. قوة اعطاهم، قوة يشفوا كل مرض وكل ضعف، اعطاهم قوة، كلمة الكرازة، كلمة اللي منطوقة بالروح القدس. الرب يعطي كلمة اللي بيكرزوا، الرب يعطي كلمة، الكلمة اللي بيديها ربنا دي المبشرات بها، اللي بيبشروا بها جند كثير. فبقوا الخدام اللي بيخدموا الكلمة جنود. عشان كده قال معلمنا بولس لتيموساوس، قال له اشترك أنت في احتمال المشقات كجندي صالح. الرب يعطي كلمة، كلمة الكرازة، المبشرات بها، اللي بيروح يبشروا بها جند كثير، جنود. طب حد يقدر يعدهم فعلا يا حبيبي؟ حد النهاردة يقدر يعد عدد اللي بيكرزوا بالكلمة في كل أنحاء العالم؟ ما يتعدوش. مين اللي بدي كل دول كلام؟ ربنا. افتح فاك وانا املاه. الرب يعطي كلمة المبشرات بها جند كثير. طب نرجع للمعنى الحرفي بقى. قلت لك هو اتكلم عن نصرة شعبه في الخروج من مصر. طب النهاردة من الآية 11 لغاية الآية 14 نصرة شعبه في دخول كنعان. بصوا ايه اللي حصل في كنعان. الآية 11: الرب يعطي كلمة. إسرائيل نفر قليل ورحين يحاربوا سبع شعوب، ربنا أعطى أمر إن إسرائيل ينتصر. الرب معطي كلمة. إيه الكلمة؟ إن إسرائيل يغلب، إن إسرائيل يمتلك الأرض. فكانت النتيجة إن إسرائيل غلب. المبشرات بها، لما إسرائيل كان ينتصر كان يطلعوا شوية ستات يبشروا، يهللوا، يرنموا، يغنوا لنصرة ربنا. الرب يعطي كلمة المبشرات بها. من ضمن اللي بشروا مريم في خروج 15 لما هزمنا فرعون، من ضمن اللي بشروا دبورة في قضاء 5 لما هزمت يابين وسسر قائد الجيش، من ضمن النساء اللي بشروا ترنيمة ابنة يفتاح في قضاء 11، من ضمن النساء اللي بشروا الستات لما طلعوا يغنوا لداود في صموئيل الأول 18. الرب يعطي كلمة المبشرات بها. طب سؤال، إيش معنى الستات اللي كانت تطلع تبشر تزف تغني للانتصار؟ نمرة واحد، لأنه رجالتها أزواجهن هم اللي غلبوا ففرحانين جوزها غلب فطلعت غني للنصر، أو لما الرجل غلب بيجيب غنايم فالست فرحانة بالغنايم اللي جات فطلعت بشر. أول معنى الروحي، ليه تملي كانت النساء هم اللي يحملنا البشرى؟ ليه؟ لأنه زي ما كانت المرأة هي سبب في السقوط وكان طوق النجاة بالنسبة لها الوعد اللي من فم الله إنه نسل المرأة هيسحق راس الحية، فبقت كل صورة ولو رمزية لسحق راس الحية كانت تطلع النساء تغني. لذلك كل الترانيم اللي في الكتاب المقدس بصوت نساء هي فيها رمز للخلاص. فرد فعل المرأة اللي شعر إن هي كانت سبب الخطية أول ما ترى مثال نموذج للخلاص فتطلع ترنم به. حتى حملت النساء بشرى الخلاص الحقيقي. مين اللي راحوا يكرزوا بالقيامة؟ مريم المجدلية ومريم الأخرى. اذهبا لما التلاميذ وبطرس ان انا قمت. اشمعنى النساء؟ لان بقول لك دول حاملين الوعد الالهي بانه من نسل المرأة هيجي اللي يصلح غلطة المرأة الاولى. الرب يعطي كلمة المبشرات بها جند كثير. يكمل النصرة في دخول كنعان يقول في الآية 12 ملوك جيوش يهربون يهربون. لما أيام يشوع وأيام القضاء يدخلوا يحاربوا ملوك والملوك تهرب. ملوك جيوش يهربون يهربون. الملازمة البيت تقسم الغنائم. مين اللي بتلازم البيت؟ المرأة. ما بتطلعش في الحرب ديت. اللي قاعدة في البيت ديت كانت شغلتها بقى ايه؟ تيجي الغنائم وتقعد تقسم فيها. نصرة اسرائيل ايام يشوع وفترة القضاء. طب لو خدنا المعنى النبوي الكرازة. ملوك جيوش يهربون يهربون. الرسل راحوا فتحوا ممالك. فين النهاردة المملكة الرومانية؟ فين؟ فين الممالك اللي حاولت تضاد الكرازة بالانجيل؟ كله هرب. ملوك جيوش يهربون يهربون. الملازمة البيت تقسم الغنائم. الرسل قسموا الغنائم بأكثر من معنى. إنه قسموا العالم لمناطق. بطرس يكرز هنا، توما يكرز هنا. أو تفتكروا إن التلامذة كل واحد طلع كده يعني على راسه ومطرح معكزه يوديه؟ لا، ده قعدوا قسموا الكرازة. عشان كده لما راح بولس وبرنابة في رسالة غلطية أعطوني وبرنابة يمين الشركة، راحوا ما دخلنا في التقسيمة. بطرس الختان وأما أنا فللأمم. فقسموا الغنائم، قسموا ممالك الأرض كلها علشان الرسل يروح يكرزوا. فلا تبقى بقعة في الأرض لم يسمع فيها صوت الإنجيل. ملوك جيوش يهربون يهربون. الملازمة البيت تقسم الغنائم. أيضا ممكن تكون غنائم الرسل لما راحوا يكرزوا بالإنجيل، فأخذوا غنائم نفوس عاشت في نسك، نفوس عاشت في بتولية، نفوس تكرست للكلمة للكرازة للتعليم، غنائم. الملازمة البيت تقسم الغنائم. يكمل في نصرة إسرائيل في دخول كنعان الآية 13 إذا اضطجعتم بين الحظائر فأجنحة حمامة مغشاة بفضة وريشها بصفرة الذهب. المعنى الحرفي بيقولوا ان انتوا يا اسرائيل كنتوا عايشين كعبيد وسط الحظائر. ده كان حالكم في مصر. اذا اضطجعتم بين الحظائر فأجنحة حمامة مغشاة بالذهب. ربنا انتوا كنتوا زي الحمامة ودعاء ما بتعرفوش تحاربوا، لكن بنصرة ربنا أجنحة الحمامة دي أخذت غنايم فضة وغنايم ذهب. انتوا يلي كنت قاعدين بين الحظائر وضعفاء كالحمام، ربنا اداكم نصرة واخدتم غنائم كثيرة من هذه النصر. اذا بالحمامة الغلبانة دي بقت محملة بالفضة والذهب. ده المعنى الحرفي. طب المعنى النبوي، اتجعتم بين الحظائر. الرسل اللي راحوا وسط الامم اللي كانوا بيحيوا حياة بهيمية، حياة متنة كمن يحيا في وسط حظائر البهائم، راحوا الرسل انتشروا في وسط الأمم. إذا اضطجعتم بين الحظائر فأجنحة حمامة. الروح القدس اللي حل على شكل حمامة كان يقويكم، كان يسندكم في الخدمة. فأجنحة حمامة مغشاة بفضة. النفوس اللي انتوا رحتوا كرستول هدول، الفضة هي كلمة الإنجيل، ريشها بصفرة الذهب. الذهب رمز للحياة السماوية. رحتوا تغنوا الأمم بكلمة الإنجيل الفضة وبالفضائل والحياة السماوية الذهب. إذا اضطجعتم بين الحظائر فأجنحة حمامة، الروح القدس اللي اتكلم على لسانكم أغنى الأمم بالفضة كلمة الإنجيل وبالذهب الحياة السماوية. ده معنى رمزي. ممكن ناخدها بمعنى رمزي تاني، فأجنحة حمامة، الحمامة ليها جناحين اللي هي كلمة الله في العهدين القديم والجديد. أجنحة الحمامة مغشاة بفضة، التأمل في كلمة الله، كلمة ربنا مشبهة بالفض، وريشها بصفرة الذهب، الحياة بموجب كلمة الله، فنحيا الحياة السماوية، الحياة الذهبية. الذهب تملي يشير للسماء، والفضة لكلمة الله. فيبقى كلمة الإنجيل اللي موجودة أو كلمة الله اللي موجودة في العهدين القديم والجديد مشبهة بالفضة لمن يتأمل فيها، وبالذهب لمن يسلك ويعيش بها. فأجنحة حمامة مغشاة بفضة. ممكن ناخد الآية بمعنى آخر، إذا اضطجعتم بين الحظائر. الاضطجاع بين الحظائر في الكتاب المقدس يشير لحياة الكسل والرخاوة في موضعين في الكتاب. في سفر التكوين اللي صح 49، أبونا يعقوب لما كان بيدي البركة ليساكر، فبيقول له يساكر حمار جسيم رابض بين الحظائر. أنت كده تنبل يعني، كسول، عامل زي الحمار كده اللي قاعد في وسط الايه الحظير ما بيتحركش، فإشارة للكسل. أيضا لما دبورة نشدت النشيد بتاعها، فكانت بتوبخ ست زبولون إن هم جلسوا بين الحظائر ورفضوا إن يخرجوا للحرب، فبقى الجلوس وسط الحظائر علامة الكسل الرخاوة. إذا اضطجعتم بين الحظائر، يعني لو وصل بكم الحال رخاوة وكسل ونوم وحال مزري، فأجنحة حمامة، المسيح الوديع اللي شبه الحمامة في الوداعة، لما يصل إليكم الإيمان بالمسيح، فأجنحة حمامة مغشاة بفضة، المسيح اللي تجسد. مرة بيقول لليهود كم مرة أردت أن أجمع بنيك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها. فالمسيح حمامة، الجناحين بتوعه ده المسيح في التجسد. فأجنحة حمامة لما المسيح تجسد وأتى إليكم مغشاه بفضة وريشها بصفرة الذهب. جالنا المسيح في التجسد، جاب لنا الفضة وجاب لنا الذهب. جاب لنا الفضة اللي هي الفداء، وده المعنى الثاني للفضة في الكتاب المقدس، لما موسى عد الشعب فكل واحد دفع شاقل من الفضة، اسمها فضة الكفارة. فالفضة في الكتاب المقدس ليها معنيين، كلمة الله كفضة مصفاة قد صفيت أو جربت في الأرض 7 أضعاف، أو الفدة. طيب الذهب اللي هو المجد السماوي. يبقى حتى لو وصلتوا لحال كسل ورخاوة وتراخي وقاعدين بين الحظائر، فجلنا المسيح بالتجسد جناحي الحمامة، وهبنا فضة وذهب، وهبنا الفداء، وهبنا الحياة السماوية. يكمل في نصرة كنعان في الآية 14، عندما شتت القدير ملوكا فيها أسلجت في صلمون. عندما شتت القدير ملوكا، دي معركة ما نعرفش تفاصيلها، لكن قد تكون من ضمن المعارك اللي حاربها إسرائيل، يا إما في أيام يشوع يا إما في أيام القضاء. عندما شتت القدير ملوكا، تشتت ملوك أمام إسرائيل، فيها في المعركة دي أسلجت، يعني اتغطت بالتلج، في صلمون. صلمون دوت جبل بالقرب من شاكيم، سمعنا عنه في سفر القضاء الإصحاح 9 الآية 48. كلمة صلمون معناها مظلم، على ما يبدو أنه الجبل دوت بتنمو فيه أشجار، والأشجار دي كثيفة جدا لدرجة أنها ما بتنزلش نور في الجبل، فبيبقى الجبل مظلم، فعشان كده تسمى جبل صلمون، جبل المظلم. أنا ما يبدو أن كانت فيه معركة هناك، والضالبة دي ابيضت، علامة النصرة بالنسبة لإسرائيل يعني. عندما شتت القدير ملوكا فيها أسلجت في صلمون. يبقى نمرة 1، إداهم نصرة ربنا في الخروج من مصر من الآية 7 لغاية 10، نصرة ربنا ليهم في دخول كنعان من الآية 11 لغاية الآية 14، آخر حاجة نصرة ربنا ليهم في امتلاك جبل صهيون من الآية 15 لغاية 19. يقول في الآية 15، جبل الله جبل باشان جبل أسنمة جبل بشان. جبل بشان ده جبل من ضمن الجبال. جبل أسنمة، كلمة أسنمة، الأسنان ديت لو تشوفوا ظهر الجمل تلاقوا في سنتين كده مرفوعين، دي اسمها أسنام الجمل. فلما يقول جبل أسنمة يعني الجبال اللي ليها أكتر من قمة. جبل الله جبل باشان. جبل باشان طبعا هم ما يعتبرش بيقع في إسرائيل، وبيقع في لبنان أكتر. جبل باشان هنا بيدعو جبل الله من عظمته ومن ارتفاعه. جبل الله جبل باشان، في بعض التراجم بيقول هل جبل الله هو جبل باشان، يعني من كتر ما ان الجبل ده زي ما بقول لكم فيه ارتفاع فدعي جبل الله. جبل أسنمة، جبل باشان دوت له ثلاث قمم. ورغم جبل باشان العالي دوت اللي مليان قمم، ورغم جبال كثيرة في إسرائيل، ربنا تركها واختار جبل صهيون علشان يسكن فيه. فهو بيعمل مقارنة ما بين جبال إسرائيل وما بين جبل صهيون اللي ربنا اختاره. جبل الله جبل باشان، جبل أسمنة جبل باشان، ورغم كده ربنا ما اختارهوش. في الآية 16، لماذا أيتها الجبال المسنمة، الجبال اللي ليها قمم ديت، ترصدنا، ليه بتبص بحسد وبغيرة، الجبل الذي اشتهاه الله، اللي قلنا جبل ربنا اشتهاه علشان يسكن فيه هو جبل صهيون. يعني كأنه بيقول للجبال ديت، كل جبل من دول يقول أنا عالي، أنا جبل من الجرانيت، جبل صهيون ده جبل تباشيري يعني من الحجار الجيرية، يعني جبل ضعيف. فالجبال دي بتبص لجبل صهيون بغيرة، يعني احنا اقوى منك واعلى منك، اشمعنى انت اللي ربنا اختارك، بل الرب يسكن فيه الى الابد. بيوصف بقى نصر داود ازاي طول عصر القضاء وملك شاول، ارض اسرائيل كلها في ايدين الاسرائيليين ما عدا جبل اليبوسيين اللي هو جبل صهيون. ظلوا اليبوسيين محتلين الجبل داود لغاية ما جه داود طرد اليبوسيين وأخذ الجبل دوت، واختار ربنا المكان ده علشان يسكن فيه، اتحطت فيه الخيمة، ثم فيما بعد بني فيه الهيكل. فالجبال غيرانة من جبل صهيون، لا انت في قوتنا ولا انت في ارتفاعنا، ورغم كده ربنا اختارك. ليه؟ صورة لاختيارات النعمة، صورة لاختيارات النعمة. في العهد القديم الابن البكر والابن الصغير، تملي ربنا يختار الصغير عشان يقول ان اختياره مش راجع لامتيازات طبيعية في الانسان، لكن اختياره ده راجع للايه؟ راجع للنعمة. اختار الفقراء، اختار الجهال، اختار المصدرة، اختار غير الموجود، اختار جبل صهيون. بصوا حلاوة جبل صهيون بقى اللي ربنا اختاره دوت في الآية 17، مركبات الله ربوات ألوف مكررة الرب فيها سينا في القدس. مركبات الله دول الملائكة. ليه؟ نمرة واحد، لما كان أليشع الأعداء محيطين بالجبل وتلميذه خاف، فأليشع صلى قال له رب افتح عينين الغلام، فشاف مركبات تحيط بأليشع. ايه المركبات دول؟ ملائكة. يبقى مركبات الله دول مين؟ دول الملائكة. مركبات الله ربوات ألوف مقررة. عشان كده معلمنا بولس الرسول لما كان بيقارن ما بين جبل سينا وما بين الكنيسة، قال احنا ما جيناش الى جبل لكن الى ربوات، هم محفل ملائكة، جبل صهيون الكنيسة يعني. فمركبات الله دول الملائكة. مركبات الله ربوات ألوف مقررة الرب فيها، في وسطهم ربنا حاضر. سينا في القدس ليها معنيين، يعني زي ما كان جبل سينا له قداسة، فالنهاردة القداسة انتقلت للقدس، لجبل صهيون المكان اللي فيه الهيكل. ده المعنى الأول. المعنى الثاني، سينا في القدس، قلنا المعنى الأول انه جبل صهيون بقى فيه قداسة جبل سينا. المعنى الثاني انه جبل سينا اعلنت عليه الشريعة الوصايا العشر، وموسى استلم الشريعة على جبل سيناء. النهاردة من صهيون تخرج الشريعة فبقت سيناء في القدس، قداسة جبل سيناء انتقلت إلى القدس حيث الهيكل أي جبل صهيون. مركبات الله، ربنا لما اختار جبل صهيون فأخذ كل قداسة ومجد جبل سيناء، وجي ربنا بمركبات الملائكة يحل في الجبل لأن هنا هيتبني الهيكل. يختم الآية المسيانية بقى اللي احنا هنقف عندها آية 18، صعدت إلى العلاء سبيت سبيا قبلت عطايا بين الناس وأيضا المتمردين للسكن أيها الرب الإله. أولا المعنى اللي بيقصده داود قلنا بينقل التابوت، فطول ما هم قاعدين ينقلوا في التابوت بينشد داود المزمور دوت لغاية ما التابوت وصل لقمة الجبل، اتحط بقى في الموضع اللي هيوضع فيه. صعدت إلى العلاء، اتحط التابوت على قمة جبل صهيون، أو يقصد المعنى الرمزي إنه قلنا حضور ربنا ده بيدي نصرة لشعبه، فكأن داود بيقول يا رب انت نزلت لنصرة شعبك في الخروج من مصر، نزلت لنصرة شعبك واحنا بنحارب ايام القضاء ويشوع، نزلت لنصرة شعبك لما احتلينا جبل صهيون، صعدت الى العلاء بعد ما نصرت شعبك صعدت. سبيت سبيا، الاعداء دول اللي كانوا بيذلونا انت سبتهم واصبح هم اسرى تحت قبضة اسرائيل. قبلت عطايا بين الناس، الشعوب اللي احنا غلبناهم دول بقوا يدفعوا لنا الجزية، وأيضا المتمردين للسكن أيها الرب الإله، حتى اللي تمردوا علينا خضعوا لنا غصب عنهم بسبب نصرة ربنا لينا. يبقى بيتكلم المعنى الحرفي عن ربنا اللي نزل لنصرة شعبه ثم صعد أخضع الأعداء وخلاهم يدفعوا الجزية. هنا لو أنا هاخد الآية بأنه بيوصف الأعداء، ممكن أخد نفس الآية بيوصف الشعب بتاعه. صعدت إلى العلاء، انت رب نزلت عشان تنصر شعبك اسرائيل والنهاردة ديك ايه بعد ما نصرتنا صاعد. سبيت سبيا، العمل اللي انت عملته ده ربي سبى شعبك بالحب اليك، لما انت نصرتنا كده فبقت قلوبنا منجذبة اليك، انت سبتنا بمحبتك. سبيت سبيا قبلت عطايا بين الناس، بعد النصر اللي انت عملتها لنا دي ربي بقى الشعب حابب انه يقدم عطايا لربنا. لما جيهم قالوا نبني الخيمة فبدت الناس تقدم بسخاء لدرجة ان موسى بعت منادين في المحلة ان الناس تكف عن العطاء، انتوا جبتوا حاجات كتير قوي. سبيت سبيا قبلت عطايا من الناس، امام محبة ربنا لينا والنصر اللي نصرها لنا فبقت الناس بتقدم عطايا بفيض. وايضا المتمردين للسكن ايها الرب الاله، ليها معنيين. المتمردين الامم اللي كانت متمردة لما شافت نصرتك فجت تخضع تحت راية ربنا في وسط شعب إسرائيل، أو المتمردين الشعب اللي كان طالع من مصر وتمرد في البرية وطرحت جثثهم في القفر ولادهم النهاردة بيسكنوا أرض كنعان. يبقى الآية يا إما بتوصف حال الأعداء، صعدت إلى العلاء سبيت سبيا قبلت عطايا بين الناس أيضا المتمردين للسكن أيها الرب الإله، أو الآية بتوصف نصرة ربنا إزاي عملت في شعبه، أو الآية بقى ليها معنى نبوي. صعدت إلى العلاء سبيت سبيا قبلت عطايا بيد الناس أيضا المتمردين للسكن أيها الرب الإله. إسرائيل كان فهمها، أنا عايز أوضح الحتة دي، إسرائيل كان فهمها يا إما هي بتنطبق على شعب إسرائيل يا بتنطبق على الأمم، إلى أن جاء ملء الزمان وتجسد ربنا يسوع وكشف الروح القدس انه دي نبوة عن المسيح. هقف هنا حبايب، معلش هفتح قوسين صغيرين، معلش يعني ربنا يديكم كده نعمل تركيز. كيف نفهم نبوات العهد القديم؟ لسه كان حد بيسألني النهاردة في الموضوع دوت. البعض بيظن حبايب ان في نبوة مكتوبة فلكي يتم المكتوب، بمعنى ان ربنا كاتب واللي كتبه ربنا ده لازم يتم. احنا لو قبلنا الكلام ده في تفسير النبوات يبقى احنا بنؤمن بالقضاء والقدر، بنؤمن بالمكتوب لا 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 مفيش كلام دوت. امال ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان في نبوة موجود. النبوة دي احنا كنا فاهمين معناها زي ما احنا شرحناه كده، ربنا نزل لنصر شعبه في حاجة من الاثنين، يا شعبه فرحان بيه يا اما الاعداء مزولين تحت تحت ايد شعبه. ادي اللي احنا فاهمينه، مفيش كده. لغاية ما جينا للزمان ولما حصل الحدث وهو الصلب والقيامة ونزول الجحيم، فبدنا نفهم المكتوب فرق يا أحباب، يعني أرجو أنه دي توصل فرق أنه ده مكتوب، فعشان مكتوب لازم يتم. لا 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 مش كلام دوت، لكن المكتوب ده كان له معنى والناس فهمته بالمعنى دوت. لما جه ملء الزمان فبدنا نفهم اللي مكتوب بشكل أوقع، فالحدث هو اللي فهمنا النبوة. من مصر دعوت ابني، لما كان غلام، لما كان إسرائيل غلاما ما أحببته، ومن مصر دعوت ابني. هوشع إسرائيل فهم إيه؟ هوشع بيحكي لنا زمان لما كنا في مصر وجي ربنا قال لنا نخرج من مصر وخرجنا، بس فيش غير كده. إسرائيل ما فهمش غير كده، والنبي نفسه اللي كتبها. طبعا هو ده اختلاف ما بين تفسير كنيسة اسكندرية وكنيسة أنطاكية، النبي كان فاهم ولا مش فاهم. لكن سيبنا من النقطة بتاعت النبي فاهم ولا مش فاهم، خلينا النبوة مفهومة ازاي؟ مفهومة كده. لغاية ما ربنا يسوع هرب لمصر والملاك قال له ارجع من مصر، فبدينا نفهم ده من اهو، ده من مصر دعوت ابني. اتابي دي بقى كانت مكتوبة عشان المسيح، مش علشان كانت هي مكتوبة المسيح راح مصر. لا، ده لما المسيح راح مصر احنا فهمنا ان دي مكتوبة عن المسيح. فهمتوا يا حبايب؟ بهذا المفهوم نفهم النبوات. لذلك دائما يا حبايب اللي متابع معايا في كل الدراسات اللي احنا خدناها، اي نبوة درسناها ليها معنى قريب ده اللي الناس فهمها. ها عزراء تحبل وتلد ابنه، ايه في حصار على اسرائيل وخايفين والاعداء هيزلون، فراح يقول لهم ما تخافش. تخيل لو في بنت عذراء اتجوزت وخلفت قبل ما الولد يعرف يمينه من شماله، الاعداء دول هيكونوا انهزموا. بس خلاص ده اللي احنا فاهمينه. لما جه ملء الزمان وامنا العذراء حبلت، اه ده اتابي العذراء دي بقى مين؟ ده كلام كان مكتوب عن امنا. لما الحدث تم فهمنا النبوة. نفس الكلام هنا، صعدت إلى العلاء سبيت سبيا قبلت عطايا بين الناس أيضا المتمردين للسكن يا رب الإله. أدنا فهمناه. لما جه بقى ملء الزمان والمسيح اتصلب ونزل للجحيم وأخرج الأسرى وصعد بيهم للفردوس، جه بقى معلمنا بولس الرسول في أفسس 4 يقول إيه؟ إذا صعد إلى العلاء سبى سبيا وأعطى الناس عطايا، وأما إنه صعد فما هو إلا أنه نزل أيضا أولا إلى أقسام الأرض السفلى. الذي نزل هو الذي صعد أيضا فوق جميع السماوات لكي يملأ الكل، وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلا والبعض أنبياء ومبشرين ومعلمين. عشان كده تلاحظوا في اختلاف. أولا في المزمور يقول قبلت عطايا، أنت لما نزلت قبلت عطايا. طيب لما بولس بيشرحها قال إذا صعد إلى العلاء سبى سبيا وأعطى الناس عطايا، وفيش كلام في حاجة تفسره بعد. أنت لما تجسدت قبلت عطايا، قبلت الروح القدس. طب قبلته ليه؟ هو أنت مش ده روحك الخاص؟ لكن انا قبلته علشان اعطيه للكنيسة. قبلت عطايا بين الناس، لما صرت بين الناس قبلت عطايا، اعطيت الروح القدس. الاب شاور هذا هو ابني الحبيب. طب ما الحاجات دي كلها فيك. قال لا، انا قبلتها في التجسد علشان اعطي الناس عطايا، انا خدتها عشان اديها لكم. طب نشرح بها الآية، صعدت إلى العلاء سبيت سبيا، وانت صاعد بعد المسيح ما اتصلب وقام سبى سبي، سبى سبي، سبي يعني ناس مسبية، هو سباها خدها في السبي بتاعه. مين اللي كانوا مسبيين؟ كل بشر العهد القديم من آدم حتى نزول المسيح للجحيم، كله أبرار وأشرار. كانت بيننا وبينهم هو، دول موجودين في مكان ودول موجودين في مكان، بس الاثنين في الجحيم. طيب نزل المسيح، المسبيين دول سباهم، سباهم بإيه؟ بحب، سبانا بمحبته. احنا اصلا كنا مسبيين، كنا في سبي الجحيم، هو فكنا، بس فكنا علشان نبقوا مسبيين لمحبته، سبى لذاته سبيا، ناس كانت مسبية للشيطان وللموت. فنزل كرز للأرواح التي في السجن، في التجسد كرز لأرواح لابسة جسد، فجالهم في التجسد روح ساكنة في جسد. نزل للجحيم أرواح بلا أجساد، فنزل لهم روح بلا جسد. وكرز صعدت إلى العلاء، سبيت سبيا، قبلت عطايا بين الناس، وأيضا المتمردين سواء كانوا بشر أو ملائكة، ملائكة لصاعته للسكن أيها الرب الإله، الكل سيخضع له لكي تكسو باسم يسوع كل ركبة، ما في السماء وما على الأرض وما تحت الأرض. تقول لي طيب ليه بولس لما اقتبس ما جابش حتة المتمردين ديت؟ الآية صعدت إلى العلاء، سبيت سبيا، قبلت عطايا بين الناس، وأيضا المتمردين للسكن أيها الرب الإله. لما بولس اقتبسها الصعد إلى العلاء سبى سبيا، نزل للجحيم سبى السبي، أعطى الناس عطايا، وما أنه صعد فما هو إلا أنه نزل أيضا أولا إلى أقسام الأرض السفلى. نزل للجحيم، الذي نزل هو الذي صعد وأعطى البعض أن يكونوا. طب ليه بقى بولس في الاقتباس في أفسس 4 ما جابش المتمردين؟ طبعا لأن هنا بيتكلم عن عطايا المسيح. طب العصايا دي لمين؟ للي قبلوه. طب المتمردين مالهمش في العطايا، فلذلك اقتبس لغاية حتة المتمردين. طب المتمردين دول بقى ايه موقفهم؟ لا ده بقى في مجيئه التاني المتمردين دول يكثوا باسم يسوع كل رب. درس حلو حبايب، يعني بعد هذه الرحلة إلى الجحيم من قبل الصليب، وأيضا المتمردين للسكن أيها الرب الإله، حتى المتمردين لهم مكان في مسكن الآب. حتى المتمردين، اللص اليمين كان متمرد وفي الآخر سكن، سكن اليوم تكون معي في الفردوس. بولس كان من المتمردين، رأيت في نفسي إنه ينبغي أن أصنع أمورا كثيرة مضادة لاسم يسوع الناصري، في عمل 26 لما كانوا في قدام أغريباس. طب والمتمرد ده سكن؟ سكن أيضا. المتمردين للسكن أيها الرب الإله. تقولي طب ما في هنا اعتراض ما بين الآية 6 والآية 18. الآية 6 قال إنما المتمردون يسكنون الرمداء، طب وهنا بيقول قبلت المتمردين للسكن. هم المتمردين هيسكنوا في الرمداء الجحيم ولا هيسكنوا في بيت الآب؟ ما هو ده الفرق ما بين العهد القديم والعهد الجديد. في العهد القديم قبل التجسد المتمردون دول ايه؟ عليهم لعنة. طب بعد ما جه الخلاص المتمردون ان قبلوا فهو ليهم مكان في بيت الآب. ايضا المتمردين للسكن ايها الرب الإله. هنا في آية يعني عند عليك لف في عجالة، لو ما كنتش قلت الكلمة دي كنت عديت عليها، فما ضيعت عجلتين كده بس زي بعضه. برهان قوي لاهوت السيد المسيح. بصوا الآية بتقول ايه؟ صعدت إلى العلاء. طب مين اللي صعد؟ اللي نزل. مين اللي نزل؟ اللي اتجسد، المسيح. سبيت سبي، مين؟ المسيح. طب يختم الآية اللي بيخاطب ده بيقول له أيها الرب الإله. يبقى المسيح هو الرب الإله. طب الرب الإله دي في العبري يهوى إلوهيم، يبقى بيخاطب المسيح بيقول له أنت يهوى إلوهيم، من الآيات القوية جدا الأشرار بتاع شهود يهوى اللي يترد عليهم بالآية دي. يختم وحنختم معاه الآية 19، مبارك الرب يوما فيوما. طبعا طبعا ربنا اللي عمل معانا العمل العظيم دوت، قد ايه بقى نباركه، قد ايه نسبحه، قد ايه نهلله. لذلك بعديها سلاح وقف طبعا، يعني لازم بعد يعني حتى تلاحظوا انا يعني ايه نفسي يعني سرع شويه، انفعلت بالروح انا في الجحيم دوت، لانه حبايب التعليم منير، النور حلو، النور حلو حبايب، النور حلو. وما ابهجه لنفس تشتهي النور وتبحث عن النور وتشتاق للنور. فعشان كده يعني ايه انا انفعلت شويه كده معاكم بالروح، فاحنا محتاجين نعمل ايه دلوقتي؟ سلاه واقفه كده موسيقيه، عشان هنتنقل يعني مش هنقدر كنا نكمل النهارده، لانه يعني الانفعال الروحي اللي جاي في الجزء الثاني في المزمور اعلى بكتير، فمش هعرف اتصاعد انفعاليا على مستوى الروح اكتر من كده. فاحنا هندي لنفسنا ايه وقف، بس في الوقفه ديت لغايه ما اشوف ما اراه مره اخرى. قد ايه بقى حبايب مبارك الرب يوم الفئتين، بارك ربنا بقى قد ايه، يعني تكون نفوسنا ممنونه للمعروف، للمعروف اللي عمله معنا المسيح، نزل الى الجحيم من قبل الصليب. هللوا يا له كل مجد واكرام مع ابي الصالح والروح القدس من الان والى الابد امين. ده الجزء الاول في المزمور، الجزء الثاني في مره جايه بنعمه ربنا.